إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. تتحدى إعاقات الجهل وعدم الوعي والنزعة الذكورية. تواجه العادات والتقاليد البالية والسائدة في مجتمع لم يكن يعترف بحق المرأة آنذاك. شخصية مميزة وأسطورة من أساطير النساء البارزات في زمن لا يقاس بالسنين أو الوقت، إنما يقاس بكم الإنجاز والعطاء والصمود والتحدي. مرحبا بكم مع برنامج يمنيات بارزات. مجددا معك دكتورة بلقيس علوان، ولازلنا في الحديث عن هذه المرأة العظيمة، المرأة الجسورة، المرأة اليمنية البارزة، رؤوفة حسن. الدكتورة رؤوفة حسن وقفت بقلبها وفكرها الكبير في سبيل الوعي والتمكين النسوي. أين نجد رؤوفة حسن بالنسبة لمناصرة قضايا المرأة؟ إذا ما فتشنا عن المرأة والدفاع عن حقوقها سنجدها في ندوة أو محاضرة أو مشروع تبنته الأستاذة رؤوفة حسن. ما الذي قدمته هذه المرأة العظيمة للمرأة اليمنية؟
من أهم القضايا اللي تبنتها الدكتورة رؤوفة حسن، سواء في الهم الشخصي أو الإنجاز البحثي أو العمل الأكاديمي، قضايا النساء. الدكتورة رؤوفة حسن أسست أيضا ورأست مركز الأبحاث والدراسات التطبيقية والنسوية، ربما أكون أخطأت في المسمى، ولكنه هو أول مركز في جامعة صنعاء كان مختص بالدراسات النسوية والمجتمعية. وهذا المركز ظل لأكثر من سنتين تقريبا، ودرست فيه الدفعة الأولى والدفعة الثانية. أنا كنت ضمن الدفعة الثانية في المركز هذا، الذي كان يمنح، يفترض أنه يمنح الدبلوم بعد البكالوريوس، درجة الدبلوم، وبعدها يبدأ الباحثون في إنجاز أبحاث الماجستير. المركز هذا تأسس وكان من المراكز النشطة عربيا على المستوى العربي، لكنه بعد كذا تكاتفت كثير من القوى، وللأسف الأكاديمية منها وتقليدية في المجتمع، سواء أحزاب أو ما شابه ذلك، لكثفوا جهودهم وتكاتفوا جميعا لإيقاف وقفل هذا المركز، وفعلا تمكنوا من ذلك. استمرت الدكتورة رؤوفة حسن في تبني قضايا النساء، قضايا التعليم، قضايا الفجوة الكبيرة في بين أوضاع النساء والرجال في المجتمع، وكانت دائما ما تؤكد على أنه مجتمعنا بحاجة لتنمية الرجال والنساء على حد سواء، لكن الفجوة الحادثة في مجال التعليم، في الصحة، في كل الجوانب تستدعي أنه قضايا النساء تنال اهتمام أكثر.
عندما نغوص في أعماق سيدة ناظرت وكافحت وحوربت، كانت هناك رؤية مستقبلية. كانت رؤوفة حسن تريد أن تغير واقع المرأة اليمنية. دائما الإنسان الناجح يجد من يحاربه أو من يشوه هذا النجاح، فكيف إن كان هذا الإنسان امرأة في مجتمع تقيده العادات والتقاليد وتكبله قيود النزعة الذكورية؟ كيف واجهت الدكتورة رؤوفة حسن أعداء النجاح وأعداء نظرية المساواة بين الرجل والمرأة التي كانت تدعو لها الدكتورة رؤوفة حسن؟
تم تأويل هذه الرؤى وهذه القضايا اللي تبنتها الدكتورة رؤوفة حسن بشكل خاطئ وبشكل عمدي. هذا التشويه أو التأويل كان متعمد إلى الحد الذي جعل قوة معينة في المجتمع ألبت عليها الكثير من يعني أحدثت كثير من المواجهة، والتي وصلت إلى تهديد أمنها الشخصي، وإلى الحد الذي بلغت أنه نحن لسنا مسؤولين عن حفظ أمنك الشخصي، وبالتالي بقائك في اليمن يعرضك للخطر، واختارت بعدها أنه تغادر. غادرت وقامت ما بين مصر وهولندا والعديد من الدول، درس يعني كانت قدمت كأستاذ زائر في العديد من الجامعات، واستمرت مسيرتها إلى أن عادت في اليمن إلى اليمن، وواصلت في نفس المجال، عادت إلى التدريس الأكاديمي في جامعة صنعاء، وكانت تدرس الدراسة العليا، والأجل لم يمهلها كثيرا، وفقدناها في فترة كنا في أمس الحاجة إليها حقيقة.
لم تتمكن تلك الحملات المسعورة من كبح جماح معلمة الأجيال، فقد أقام مركزها النسوي آنذاك مؤتمراً في العاصمة صنعاء، حظي بمشاركة نسوية عربية واسعة ناقش تحديات الدراسات النسوية في القرن الحادي والعشرين، وما أن تزايدت وتيرة التحريض والوعيد إلى التهديد بالنيل من أفراد أسرتها، فرض ذلك واقعاً مريراً يقضي بالخروج من صنعاء إلى القاهرة. واعتبرت تواجدها خارج اليمن مرحلة انطلاقة جديدة، فتفرغت للعلم وتنقلت في عدد من الجامعات العالمية في أوروبا كمعلمة حتى عام 2003، وقد عملت أيضاً مستشارة للأمم المتحدة في البرنامج الإنمائي في اليمن وفي تونس وأيضاً في لبنان. عادت الدكتورة رؤوف حسن إلى اليمن في عام 2004 رغم التهديدات التي نالت من شخصها ونشاطها في ظل انتشار الإسلام السياسي من سابق، وكانت بذور الأفكار التي غرستها في سنوات نضالها التوعوي قد أثمرت وخففت ضغط التيارات المتشددة، وتمكنت من إدارة مؤسسة التخطيط لبرامج التنمية الثقافية التي أنشأتها في مطلع التسعينيات، وأصلت نضالها لأجل قضايا المرأة وتمكينهن من خدمة المجتمع، وكانت مؤسسة برامج التنمية الثقافية من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي وصلت لمحافظة سقطرى والبهرة وسيئون. استمرت الدكتورة رؤوف حسن في رفض الجانب الأعلامي والحقوقي النسوي بالندوات والكتابات، وحرصت على إسعاد كل من حولها بطريقة أو بأخرى. كتبت في إحدى مقالاتها الخالدة مخاطبة القراء: الكثير منا لا يدركون أن سعادتهم وهم يمنحون شخصا آخرا أو أشخاصا أو مجتمعا ما معرفة ما أو مهارة أو نقدا أو هدية هي أكبر بكثير مما يقومون بتحليله في ذاتهم والتفكير في تأثيره على أنفسهم. ربما يدركون ذلك لو ناقشوه مع آخرين واستمعوا إلى وجهات نظرهم، وقتها فقط يدركون حجم السعادة التي مرت بهم ولم يسجلوها كسعادة خالصة تجعل للحياة والعيد طعما آخرا تهون في سبيله كل الصعاب الأخرى التي حدثت خلال التحضير. إذا ما تحدثنا دكتورة بلقيس عن الدكتورة رؤوف حسن رحمة الله عليها كونها امرأة ساهمت في الوعي بشراكة حقيقية بين المرأة والرجل، أيضا تمكين المرأة سياسيا لتصل لمقاعد البرلمان، كانت أيضا رائدة من النساء الرائدات في المجتمع. كيف تجدين وما هي قراءتك للمرحومة رؤوف حسن في خوض تجربة الترشح للانتخابات كونها امرأة وتترشح للانتخابات في مجتمع تحكم العادات والتقاليد والنظرة القاصرة للمرأة آنذاك؟
من الأشياء المهمة اللي أعتقد أنه الدكتورة رؤوف حسن كانت رائدة فيها أيضا تقديم النموذج، هذه الجزئية في غاية الأهمية أنا أراها. المبادرة وتقديم النموذج في كل شيء كان واحدة من جزئيات فلسفتها في الحياة أو فلسفتها في العمل. خاضت تجربة الانتخابات الترشح للانتخابات في فترة مبكرة في أول انتخابات برلمانية بعد قيام الوحدة اليمنية عن دائرة في صنعاء القديمة، ترشحت في دائرتها، الدائرة اللي في الحي التي يقع ضمنها الحي التي ولدت فيه، وكانت أمام مرشحين مدعومين بقوة سواء مرشح المؤتمر الشعبي العام أو مرشح حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكانت تقف في مواجهة المرشحين مرأة مستقلة وحيدة في مجتمع تقليدي، ورغم صعوبة المنافسة إلا أنها خاضت التجربة إلى النهاية في انتخابات نقابة الصحفيين. خاضت أيضا تجربة أخرى انتخابية وكانت بدون يعني كانت وإلى الآن كلنا على ثقة أن هي كانت المرشحة الأقوى، وهي التي كانت ستحصل على لقب نقيب الصحفيين، إلا أنه تكاتفت أيضا القوى ضدها وأسقطتها بفارق أصوات بسيط. عندها قالت أنه يكفيها أنه هناك عدد يعني مئات من الصحفيين اللي أعطوها صوتهم ولم يرضخوا لضغوطات أي طرف من الأطراف، لأنه للأمانة ساعتها كل الأطراف تكاتفت على إسقاطها، يعني الإخوة الأعداء اتفقوا على أن يسقطوها. فيومها قالت مقولة مهمة جدا، قالت يكفيني أن هناك المئات اللي أعطوها صوتهم من الصحفيين، أن لدينا هذه المئات من الصحفيين الأحرار المستقلين الذين يملكون صوتهم ويدلون به لقناعتهم. إعطاء النموذج وفكرة الريادة في مسيرة الدكتورة رؤوفة حسن واحدة من أهم العلامات المهمة في شخصيتها، والتي نستطيع أن نقول أنه كانت متفردة فيها. بقي أن أقول أنه الدكتورة رؤوفة حسن حافظت على أن تكون مستقلة طوال حياتها، مستقلة سياسيا طوال حياتها. يمكن هذا خلاها كان ممكن تحقق مكاسب كثيرة فيما لو انتمت إلى حزب معين كان يعطيها يعني تنضوي تحت هذا الحزب أو ذاك، كان ممكن أنه تحصل على مكاسب مالية أو مناصب أو إلى آخره، لكنها فضلت أن تكمل حياتها مستقلة لا تنتمي إلا إلى فكرها وقناعتها وسلوبها في العمل الذي يتسم بالنضال المستمر.
في مقال لها نشر في 15 يناير 2011 عنوانته بيحبني ولا يحبني، انتقدت فيه رؤوفة حسن عدم تمكين المرأة سياسيا وعن عدم السماح للنساء في المشاركة بالبرلمان. قالت وعد الحصة الانتخابية ب44 مقعدا إضافيا هو الحل الوحيد للنساء وللرجال الذين يرفضون منافسة النساء في المواقع التي اكتسبوها غالبا بصرف الجهد والمال والعلاقات وحتى أحيانا الكرامة، ولن يسمحوا ببساطة بتسليم راية ذلك المقعد لأحد، وأي محاولة هي انتزاع قطعة لحم طازج من مخالب أسد جائع. يقول الصحفي والكاتب الساخر مستذكرا الراحلة ومتفاخرا بها: ونحن طلبة في أوائل دفعات كلية الإعلام بجامعة صنعاء، أتذكر أنه كان ينادى علينا باسم عيار رؤوفة حسن، وكم كان ذلك النداء يشعرني بالزهو وكأنهم يقولون لنا يا عيال الشمس. فعلا كانت رؤوفة حسن بمثابة الشمس التي أنارت طريق جميع النساء، صنعت النور الاجتماعي ووهج العدالة في قضايا النساء، بددت تلك الأفكار الرجعية وقضت على أمية وصورة المرأة النمطية. في الختام أيها الأعزاء، انتظرونا في الحلقة القادمة مع ضيفتنا الدكتورة بلقيس علوان أستاذ العلم المساعد جامعة صنعاء، لنكمل مسيرة عطاء ونجاح وتميز لإنسانة ورائدة يمنية من اليمنيات البارزات هي المرحومة الدكتورة رؤوفة حسن. جل التحايا لكم مني هدى العطافي إعدادا وتقديما، ومن خلف مكسر الإخراج والهندسة الصوتية الرائعة سعيد القدسي. إلى اللقاء.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد. برنامج يمنيات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.